أذلهم الله بذلك
فأذلهم الله بذلك وصاروا بدعم المستكرين فأبشر أي أخي لثواب ذلك واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد وأين تقع هذه الأعمال بإقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله ويقول الإمام القحطاني في كليته في معنى كتابه للأشعرية لو قطعن بالعوض أعراضكم ما دام يسحب مهجته الثمان ولأمجنكم وأهل حبكم حتى تغيب جثتي أفكاركم ولأهلكن بمنطقي أسكاركم حتى أبلغ راسي الأودان إلى أمطار ولأخذن إلى البلاد أسبكم فيسير خير الحزن بالركبان ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم الإحسان فهذه الأقوال سلف الأمة أهل القيادة والتقى وأهل السد والضعف جاءت صريحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها ولهذا كان يحث بعضهم بعضا على تأدية هذا الواجب ويتواصون بهم فيما بينهم ويرفضون القائم به أي اختبار ويردون عليه من الأجر والثواب ما لا يقدر قدره إلا هو
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تقدم ذكر الأدلة وهي الأدلة العامة والخاصة في جواز الكلام في أهل البدع تحذير منهم، هذه بعض أقوال السلف الدالة على وجوب القيام بهذا الأمر وأنه من الواجبات الشرعية التي كان السلف يوصي بعضهم بعض بها ويغبطون عليها الرجل، وأن هذا ليس من الغيبة المحرمة. وفي هذا الأثر الذي أخرجه اللالكائي عن عاصم الأحول أنه قال جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فقلت يا أبا الخطاب لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، هذه ما أكثر ما تقال الآن، هذه الكلمة تقال الآن، إذا فزر من أهل البدع يقال العلماء يقع بعضهم في بعض، لحوم العلماء مسمومة، وهذه من الكلمات التي يقال بها كلمة حق أريد بها باطل. الطعن في العلماء لا يجوز والكلام فيهم لا يجوز، ولكن التحذير من أخطاء أهل البدع هذا ليس من الطعن في العلماء. وكذلك عندما يحذر من خطأ العالم يعني بعدل وإنصاف وعدم طعن فيه هذا ليس من الطعن في العلماء، إنما هو من النصح للأمة. فكثيرا ما تنزل بعض الأحكام أو بعض الأقوال أو بعض الأحاديث أو بعض النصوص تنزل على غير منازلها وتتخذ ذريعة لإبطال بعض النصوص. فقال ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ قال يا أحول ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم، يعني ليس هذا من الطعن في العلماء وإنما هو من قبيل النصح للأمة. وهكذا بقية الآثار عن السلف كلها تدل على هذا، ولهذا هذه النقول منقولة عن أهل العلم والعمل والورع، وهذا في بيان أن هذا ليس من كلام الفساق ومن كلام العصاة وإنما من كلام أهل العلم والورع والعبادة والقيام والصيام، حتى لا يظن من يظن أن الكلام في المخالفين أنه من قلة الدين، وإذا ما تكلم الرجل في هذا ظن به أن هذا من التقصير وأنه من هوى النفس. وكثيرا ما ينخدع بعض العباد وبعض طلاب العلم الذين يقصر فهمهم عن هذه المسألة يظنون أن الكلام في المخالفين أنه من قلة الدين وقلة الوعر من قلة الورع وأنه الاشتغال بما لا ينبغي، وأنه ينبغي للإنسان أن يشتغل بالعلم وبالعبادة وأن يكف لسانه عن أعراض المسلمين، فينزلون الأشياء وبعض الأوصاف على غير منازلها. لا يجوز الطعن في أعراض المسلمين ولا الكلام فيهم ولا الطعن في العلماء، ولكن ينبغي أن يعرف أن الكلام في أهل البدع والمخالفين التحذير منهم ليس من هذا الباب. وهذه الأبيات عن الإمام القحطاني تدل على قيام أهل العلم بهذا الواجب. إذا كان هذا كلام في الأشاعرة الذين فيهم قرب من السنة ولهم نصرة في كثير من المسائل اجتهاد في العلم ومع هذا يتكلم فيهم هذا الكلام، كذلك هذا الأثر عن أسد بن موسى إلى أسد بن فرات وبيان أن هذا الأمر الذي كان عليه أنه كان مما يغبط به، وأيضا ما ورد في قوله وطعنك فيهم وفقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل الحق، هذا في بيان أن هذا الكلام هو نصرة لدين الله عز وجل. وأيضا فيه بيان أن بعض ما يقع من بعض الناس الآن الذين يظنون في مقابل يعني المنهج السابق وهو دعوة الورع، أيضا من يقوم بهذا الأمر ولا يحسنه ولا يضبط نفسه قد يتكلم في أهل السنة بدعوى أن هذا من التحذير من أهل البدع، هذا ليس مما يقوى به ظهر أهل السنة وإن مما يضعف به. فالطعن في أهل البدع مما يقوى به أهل السنة ويضعف أهل الباطل، وهذا هو الضابط. وأما إذا كان الرجل أيضا يطلق لسانه على أهل السنة كما يحصل بعض المتعجلين الذين لا هم لهم إلا تربص بأهل السنة وبأهل الدعوة للسنة في كتبهم وفي أشرطتهم وفي كلامهم، ويجند لهذا بعض المفتونين من الشباب الذين لا هم لهم إلا نقل هذا الكلام، فهذه فتنة صحيح، لأن هذا ليس من الطعن في أهل البدع إنما هو الطعن في أهل السنة. وأهل السنة لا يقال أنهم لا يخطئون، ما أحد يقول هذا، ولكن النصيحة فيما بينهم تكون سرا يوصي بعضهم بعضا، ولا يوجد أحد من أهل السنة الآن يعني ممن عرف بالإخلاص والعلم والورع لا يقبل من إخوانه إذا ما جاءوا من ينصح له. لكن أيضا إذا جاء الناصح وتبين أنه هو المتوهم والمخطئ ينبغي له أن يؤدي ما عليه، فإذا قبل المتكلم وإلا فبرئت الذمة. أما الطعن في أهل السنة بدع وأن هذا من الطعن في أهل البدع والخلط بين الأمور، لا يفرقون بين أهل السنة وبين أهل البدع، ولا يفرقون بين الطعن في أهل البدع وتنبيه أهل السنة على أخطائهم، فهذا من اختلاط الأمور ومن عدم الفرقان للأسف عند بعض من ينتسب إلى السنة، كما أن في المقابل التهاون في هذا الأمر من قبل بعض المتورعين الذين يزعمون الورع وعدم القيام بهذا الأمر، فهذا أيضا من القصور. والواجب هو القيام بهذا الأمر باعتدال وإنصاف وفق الضوابط الشرعية، بأن يحذر من أهل البدع ويبين حالهم ويبين أمرهم للناس سواء بالوصف أو بالتعيين إذا اقتضى الأمر. لا يمنع من التعيين أن يعين الرجل قال فلان فيه وفيه ويتكلم فيه، حتى ولو كان في وقت الصيام في وقت العبادة، فإن هذا ليس من المخالفة حتى يتورع المتورع أن لا يتكلم فيه في حال صيامه وفي حال عبادته، وإنما هو من الدين. وما زال العلماء يقومون بهذا الأمر لكن وفق الضوابط الشرعية المعروفة دون إفراط أو تفريط في هذا الأمر. نعم.
ارفع هذا الشيء. كذلك أقوال أهل العلم من بعدهم جاءت مؤكدة لهذا الأمر والصيغة لما جاءت النصوص وأقوال السلف فيه مبرزة لأهمية في الدين. يقول الإمام القرافي: أركان البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن ينشر في الناس فسادها وعلمها وأنهم على غير الصواب، ليحذر الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر عن تلك المفاسد ما وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط ألا يتعدى فيها الصدق ولا يقتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيه من المنفرات خاصة، فلا يقال على المبتدع أنه يشرب الخمر ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه.
نعم، هذه لاحظوا دائما هذه المسائل أنها تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة وكذلك بأثار السلف، والدليل يكفي، الدليل من الكتاب والسنة هو كافي في بيان الحق، ولكن أقوال أهل العلم المبينة والموضحة لهذا مما يستأنس بها في الفهم، وإلا في الحق مبين بالدليل، ولكن يستأنس بكلام أهل العلم في صحة الفهم للدليل، هذا الذي ينبغي أن يسلكه الباحثون طلاب العلم، أن يسندوا فهمهم ويؤكدوه بكلام أهل العلم المقرر بالفهم للنصوص، فهذه الآثار عن السلف مقررة لما دلت عليه النصوص، كذلك أقوال أهل العلم فهي مقررة لهذه المسألة، وهذا النقل عن القرافي في بيان أن هذا من أمور الدين وأنه ينبغي أن يحذر من المخالفين على أن لا يفترى أيضا على أهل الفسوق والفواحش، قال لا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش، يعني إذا كان التحذير من أهل البدع لا يفترى عليهم بنسبتهم للفسوق والفواحش، لأن هذه مخالفات أخرى، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات الخاصة التي قامت بهم، فلا يقال عن المبتدع أنه يشرب الخمر ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه. لا يأتي إنسان يقول نحن نقول أنهم يفعلون ويفعلون من باب أن ننفر الناس منهم، لا يجوز هذا، لأن المقام هو مقام التنفير عنهم مما هم فيه من المخالفات، فنحن نحب السلامة لهم وما حذرنا منهم إلا لوجود المخالف، فنحذر مما فيهم ولا نكذب ولا نفتري، وهذا له ثمرة في أن أهل السنة حتى أهل البدع يعرفون أنهم ما تكلموا فيهم إلا بعدل وإنصاف، ولهذا أهل السنة لما حذروا من أهل البدع المبتدع نفسه يعرف أنهم لم يكذبوا عليه، ولهذا يحصل له انتفاع بهذا ويعرف أنهم أهل ورع أهل إنصاف، فإذا ما تكلم فيهم وبدعهم لا يبدعونه، والناس لو قاموا بهذا يعرف القريب والبعيد أنهم أهل إنصاف، فالآن الذين يتكلمون في أهل السنة يعرفون إنصافهم وإن كانوا لا يصرحون به، الذين يطلقون ألسنتهم بالكلام يعني في أهل السنة ويتكلمون فيهم يعرفون إنصاف أهل السنة والناس يعرفون هذا، وإلا كل إنسان يستطيع أن يقابل كلامهم بمثله، والحجة ظاهرة لأهل السنة في كل على كل منحرف يستطيعون أن يتكلموا ويردوا بدليل، لكن أهل السنة ينصفون فيردون الباطل بالحق ولا ينتصرون لأنفسهم، وهم أهل إنصاف وعدل، يعني لا يكذبون ولا يفترون، ولهذا ينتفع بهم حتى المخالف لهم لأنه يعرف إنصافه وعدله. وأما إذا حصل الكذب ويعني نسبة المخالف إلى غير ما هو فيه فإن هذه فتنة له، وهذا ما يحصل للأسف من بعض يعني من ينتسب للسنة فيقول في بعض المخالفين ما ليس فيهم، ولربما أقسم على أن هذا إنما أراد به كذا وكذا، هذا صعب الدخول بين العباد وبين الله عز وجل في أنهم ما أرادوا إلا الفتنة وما أرادوا إلا الضلال وما أرادوا إلا هدم السنة، هذه جرأة حقيقة. فيصف حالهم على ما هم فيه من أنهم مثلا أفسدوا الناس، أفسدوا على الناس عقائدهم إذا كان كذلك. وأما الدخول يعني في النية في بعض الأمور إن لم يظهر منهم العلامات أيضا، كالبعض أهل البدع بعض أهل السنة تكلموا في بعض أهل البدع فيما يتعلق بالنية، وأن هؤلاء مثل ما قالوا عن ابن سبأ قالوا إنما أسلم للكيد المسلمين وما أراد الدين، لأن الرجل يظهر عليه من علامات الزندقة والكيد والمكر ما تكلم به أهل السنة، فنحن دائما نتوسط. لكن هذا لا يعني أيضا أن كل مخالف يتكلم في نيته، خصوصا الذين عرفوا بالانتساب إلى السنة وفيهم قرب من أهل السنة لكن عندهم أخطاء، عندهم انحرافات وعندهم جهل، وعامة الناس الذين يخالفون السنة هم عن جهل إلا قلة قليلة من الزنادقة من بعض غلاة أهل البدع، وإلا فكثير من الناس الذين ينتسبون للإسلام من أهل البدع فهم يريدون الحق ولكنهم ضلوا عنه بسبب جهلهم. ولهذا الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن الأمة تفترق إليها وتبلغ 73 فرقة كلها من أهل الإسلام، دليل على أنهم ما أرادوا الكفر، ولو أنهم فعلوا ما يوجب الكفر لخرجوا من الدين، ولكن عندهم جهل وعندهم أهواء وعندهم بدع وعندهم انحراف عن السنة ففارقوا أهل السنة. فيجب الإنصاف والعدل، وإذا حصل العدل حصل النصر لأن صاحب العدل منصور كما حصل لأهل السنة. وأما إذا وجد البغي فإن سنخذل بسبب ظلمنا وبغينا، ولا يزال الرجل منصور في دعوته ما يعني تمسك بالسنة والعدل والإنصاف، فإن العدل مطلوب حتى مع الأعداء، لا يجوز الكذب ولا نتقرب إلى الله بالكذب، لم يكن الكذب قربة يوما من الأيام يتقرب بها إلى الله عز وجل حتى على الكفار. نعم.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن حديث لعمل يجوز ذكر ما فيه من الشر إلى المعلمين ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع، فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس جهاد في سبيل الله من تطهير سبيل الله ودينه ومن هذه وشعته، ودفع بغض هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا لم يؤمنهم الله بدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده اعظم من فساد استهلاك العدو من اهل الحرب، فان هؤلاء تستولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين الا تبعا، واما اولئك فيفسدون القلوب الكتابه.
نعم، هذا الكلام قوي ومتين، كلام شيخ الاسلام، وينقل اجماع المسلمين على وجوب الكلام في المخالفين وبيان حالهم. وهذا النقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يعني يصوم ويصلي أنه يقوم ويصلي ويعتكف ويفعل الأعمال الصالحة المقتصرة على نفسه أو يتكلم في أهل البدع، فبين أن الكلام في أهل البدع أنه أفضل وأنفع للناس. ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا يتعدى إلى الناس، نفعه يتعدى إلى الناس الكلام في أهل البدع، ولو سكت العلماء كل الآن من يزعم الورع ممن يعرف السنة السكت قال لا نتكلم، ونمسك ألسنتنا عن الكلام في الناس. من الذي سيبين للناس وعوام الناس يعني حال أهل البدع؟ أنتم تلاحظون الآن عوام الناس يتضررون بكل رجل، لو جاءهم رجل كافر يهودي أو نصراني يدعوهم اتبعوا. وأنتم تلاحظون من يوجد الآن في الساحة، كل مبتدع يجد له أتباع، بل قال العلماء لو جاء الشيطان يدعو الناس لاتبعوه، لأن العوام هؤلاء مساكين ليس لهم فرقان، وإنما قد يغتر بكلمة واحدة يقولها المتكلم فيضل بسببها. ولهذا تجدون الآن كل من يدعو يتبع، مهما بلغ الانحراف بالرجل سيجد له أتباع. فمن الذي يحذر الناس وهؤلاء العوام المساكين الذين يريدون دين الله؟ من يحذرهم من هؤلاء؟ إذا اعتكف العلماء في مساجدهم وفي على عبادتهم وقالوا نحن نعبد الله، هذا من القصور. وكل إنسان له واجب، واجب العالم هو أن يدعو إلى الله عز وجل، وإلا العبادة أسهل ما يكون على الإنسان، يصوم ويصلي ويبقى في بيته ويعبد الله، ما أسهل هذا على النفس. لكن الاقتحام هذا الباب والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة السنة في الأرض والذب عن السنة ونشرها بين الناس وتحبيب الناس فيها، تحذير من أهل البدع، هذا من أعظم واجبات الدين، هذا واجب الأنبياء والرسل. ولهذا كانت ثقل رسالة على الرسل أعظم من العبادة، العبادة ما شك الأنبياء والرسل منها، وإنما ثقل الرسالة تبليغ الدين هو عظيم جدا. وهكذا العلماء الذين يقومون بهذا سيتكلم فيهم الناس ويطعن الناس فيهم. وأهل السنة هم أعداء لكل أهل الشر، أهل البدع على شتى أصنافهم هم أعداء لهم، وأهل الشهوات على شتى أصنافهم هم أعداء لهم. فانظروا الآن لأعداء أهل السنة، كم من أهل البدع كلهم يعادون السنة، وأهل الشهوات كلهم يعادون أهل السنة. أهل الدنيا الذين يريدون الدنيا لا يريدون أن يحذر من أخطائهم ومن معاملاتهم المالية المخالفة للكتاب والسنة، ومن تجارتهم التي يخادعون بها المسلمين، يكرهون من يحذر الناس منهم، وأهل البدع يكرهون من يحذر الناس منهم. فإن لم يقوم العلماء بهذا الواجب، من الذي يقوم به؟ لو تأمل هؤلاء الذين يزعمون الورع في الإمساك عن التحذير من أهل البدع، تأملوا هذا الأمر، ظهر لهم الفساد، لكنه لا يظهر لهم لأن هناك من أهل العلم من يقوم به، وإلا لعرف هؤلاء الذين يزعمون الورع أن ما يتركون من الدين أعظم مما يقومون به. وأهل العلم، أهل الورع، أهل العبادة الذين عرفوا بالعلم والورع ولا يشكوا فيهم، هم الذين قاموا بهذا. هذا ما قام به الزنادقة وأهل البدع والفساق، وإنما قام به العلماء، هؤلاء الذين يتورعون عن الكلمة يقولها الرجل يتورع منها، ومع هذا تكلموا في أهل البدع. وهذا الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل والورع يفضل الكلام في أهل البدع على العبادات المقتصرة من الصلاة وغيره. هذا شيخ الإسلام يبين أن ضرر أهل البدع على الناس أعظم من ضرر الأعداء الأصليين. والجهاد على قسمين، جهاد بالسيف والسنان، وهذا يقدر عليه كل قوي ببدنه أن يجاهد. وأما جهاد أهل البدع وجهاد أهل الكفار الذين يلبسون على الناس في دينهم، فهذا لا يقدر عليه إلا قلة قليلة من أهل العلم، لأنه ليس كل الناس إذا تعلموا حصل لهم العلم، وليس كل من علم فقه، وليس كل من تفقه يستطيع أن يزيل الشبه، وليس كل من تمكن بذلك له همة في الرد على المخالفين، لأن كثير من الناس يؤثر السلامة والعافية ويقول لا نريد أن ندخل في خصومات مع الناس، وهذا يحصل حتى في المعاصرين، لا يريد أن يتكلم به ويطعن الناس به ويقول أنا أضعف عن هذا. وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم الذين وفقهم الله. فإذا قاموا بهذا وضبطوا أنفسهم على السنة فهذا خير عظيم، وهو مقام الرجل في الدعوة إلى السنة والذب عن السنة والتحذير من أهل البدع مقام عظيم لا يبلغه العلماء، لا يبلغه العباد بصلاتهم وصيامهم وقيامهم. فهذه الأقوال أقوال أهل العلم كلها مقررة لهذا الأصل، لكن أيضا ينبغي ضبط هذا الباب كما نتكلم ونحذر التهاون في هذا الأمر، ينبغي الحذر من أن يتجاوز هذا الأمر إلى غير الحدود الشرعية، وأن يظن أن الأمر متروك لكل أحد أن يتكلم بما شاء وكيف ما شاء، وإنما الأمر منضبط. نعم.
وقال في موضع آخر: وإذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وارتقاء وجه الله تعالى لا لحول شخص على الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على القياس فيتكلم بمساويه منكرا للنصح وقصده في الباطل المضر من الشخص واستهلاكه منه، فهذا من عمل الشيطان.
نعم، لاحظوا الكلام كلام أهل العلم، عندما بيّنوا هذه الأصول ما تركوها وقال الطعن في أهل البدع والكلام فيهم، وإنما بيّنوا ضوابط هذه الأمور. يقول شيخ الإسلام: وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله، أن يريد بكلامه الإخلاص لله عز وجل والنصح، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية مثل ما يحصل الآن. ليست عداوة دنيوية فقط، بل إن الرجل يمسك عن الرجل الدهر، فإذا خالفه في مسألة أصبح بعد ذلك من أشد الناس عليه، وينسبه للبدعة وينقب في كلامه الليل والنهار من أجل أنه خالفه. أين يعني الإنصاف والعدل والإخلاص لله عز وجل؟ فهذا دليل على أن هذا انتصار للنفس، ولهذا أهل السنة وافقهم الرجل أو لم يوافقهم فإنهم يبينون حاله، والإنسان يبتلى بهؤلاء الناس. مرت يعني سنين، والله نعرف من الناس من يثني ويغلو في المدح، ولما لم يوافق أصبح يتكلم ويغلو في القدح والذم، والإنسان لا يغتر بهؤلاء لأنه لا يرضيهم ولن يرضيهم، ولو أرضاهم فهلاكه في أرضائهم. فإذا مدحك الناس لا تطيعهم لمدحهم لك، وإذا ذموك أيضا لا تعصي الله فيهم بالقدح فيهم، أنصف وتكلم بحق. فإذا كان الرجل مخالف وهو يثني عليك الليل والنهار فبين في الناس أمره مخالفته نصحا لله، وإذا أيضا عاداك في الدنيا أو في أمر من الأمور فلا يجوز أن يكون الانتصار للنفس على حساب الطعن في الدين، كما يحصل عن بعض الناس إذا حصلت بينه خصومة دنيوية أخذ يتسلط على كلامه وعلى كتبه، وقد يوفق أن يقف على أخطائه ويبينها، لكن هل هذا مما أراد به وجه الله؟ هنا المراقبة. ولا قد يحصل الآن أن الرجل يتتبع كلام الرجل فيجد في كلامه، لكن ما الذي أراد بفعله؟ فلا بد في هذا الأمر كسائر الأعمال الصالحة من الإخلاص لله عز وجل، أن يريد بكلامه وجه الله، وأن أيضا يقصد بكلامه، وأن يكون كلامه على وفق السنة والاتباع، لا يظلم وإنما يعدل في كلامه. ولهذا قال الشيخ: فيتكلم بمساويه مظهرا للنصر، إنما يظهر النصر، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاءه منه، فهذا من عمل الشيطان، ليس هو من عمل أهل الإيمان، من عمل الشيطان، لأنه يطلب حظ نفسه عن طريق الطعن في هذا الذي يزعم أنه يحذر منه نصحا لله. نعم.
ويقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: في معرفة ذكره من فوائد المستنبطة من غزوة تبوك، ومنها جواز طاعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو غضبا عن الله ورسوله، ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا طعن ورقة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا بتوظيف مغامرتهم.
نعم، هذا واضح أيضا أن كلام أهل السنة في أهل البدع لله عز وجل لا لحظوظهم وأغراضهم، ومن كانت بينه وبين بعض الناس مظالم دنيوية فعليه أن يعفو، وهذا خير، وإن لم يعفو فيستوفي حقه بالطرق الشرعية، يستوفي حقه بالطرق الشرعية، يشتكيه إلى المحكمة إلى القاضي يأخذ حقه بالطرق الشرعية. وأما أن يظهر الطعن فيه في الدين بقصد النصح لله عز وجل وهو يريد أن يستوفي حقه الدنيوي، هذا لا يجوز. حقه الدنيوي إما أن يأخذه بطريقه المشروع أو أن يتركه لله. نعم.
وذكر الشاطبي في الاعتصام ضمن حديثه عن أحكام أهل البدع ذكره بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا ولئلا يغتروا بكلامهم كما جاء كثير من السلف من ذلك.
يلاحظ أيضا التنويع هنا في كلام أهل العلم، وأن هذا ليس هو مسلك أحد العلماء مع اختلاف المذاهب والأعصار والأمصار، وأنهم كلهم يقررون هذا. نعم.
وذكر في موضع آخر من كتاب الاعتصام أنه لا يبغي تعيين فرق أهل البدع إلا في موطنين، وأنا أختصر في النقل هنا على موضع الشارح لحديثنا وهو ما ذكره في الموطن الثاني. قال: الثاني حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها بقلوب العوام ومن لا علم عندها، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر الإبليس وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم أهل البدع والضلال، ونسبتهم إلى الفرق إذا أرادت لهم الشهود على أنهم منهم. إلى أن قال بعد ذكره لقصة عاصم بن أحمد مع قتالة المتقدم ذكرها: فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريف بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنبيه عنهم، إذا كان
سبب ترك التعيين
الخوف من
التطرف والعذاب. نعم، هذا مهم جدا، وهو ما يتكلم به الآن بعض الناس، يقولون الكلام في المخالفين يسبب تفرقة الأمة، فترك هؤلاء وما يحصل بسببه من الفرقة أعظم من الفرقة التي تحصل بسبب الكلام فيهم لو سلم هذا. وقد يعني سئل شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يعني عن هذه المسألة، قالوا إن الكلام في أهل البدع أو أن أهل السنة عندما يتكلمون في أهل البدع يفرقون الناس. قال: نعم هذا صحيح، وكتاب الله فرق بين الناس وافترق الناس فيه إلى مؤمنين وإلى كافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم افترق الناس فيه، والناس افترقوا في أهل السنة، منهم من اتبعهم ومنهم من عاداهم، كذلك كلام أهل العلم الذين يحذرون فيه الناس من أهل البدع سيفرق الناس، لكن إلى أي شيء؟ إلى فرقان صحيح، إلى أناس يبين لهم الحق فيتبعوه فتحصل لهم النجاة، وإلى أناس يتركبون الصراط المستقيم والسنة وسبيل المؤمنين، فهؤلاء هم أهل هلاك على بينة بعد أن بينت لهم الأمور. فالآن ما يدعيه بعض من همهم تجميع الناس هو تجميع المسلمين فقط، لكن كيف نجمع المسلمين وعلى أي شيء؟ هنا السؤال: هل أمرنا بتجميع الناس؟ وهل جاء الكتاب والسنة بتجميع الناس؟ وهل جاء الأنبياء والرسل بتكثير الناس؟ أم جاءوا بالدعوة إلى الله عز وجل؟ فلا بد من التفرق في الدعوة، ما من دعوة صالحة إلا وافترق الناس فيها، بل ذكر شيخ الإسلام أنه ما من رسول إلا وقد كذبه بعض قومه. هل الأنبياء والرسل افترق الناس فيهم؟ الدعاء افترق الناس فيهم، أبو بكر وعمر افترق الناس فيهما في خيار الأمة، أئمة الإسلام افترق الناس، ابن تيمية افترق الناس، منهم من يلعنه ويسب الليل والنهار ومنهم من ينتفع بعلمه، محمد بن عبد الوهاب افترق الناس فيه. فنحن لا نخشى من يعني ما يهول به هؤلاء من أن الناس سيفترقون. نعم سيفترقون، وهذا الافتراق إذا كان على هذا الأصل فهذا دليل على نجاح الدعوة وعلى أنها دعوة مباركة كانت مفرقة بين الحق والباطل، وحصل للناس بها فرقانا يفرقون به بين السنة والبدعة. وأما تجميع الناس أن يجمع الناس على أي دين، المهم أن نجتمع، ثم لم يجتمعوا بل هم في فرقة، لأنه إن لم يجمعهم الدين لم يجتمعوا على دعوات حزبية وعلى شعارات، مهما عقدوا من المؤتمرات وعقدوا من الجلسات السرية والتنظير لتجميع الناس فإنهم لن يجتمعوا، وما زالوا في فرقة كما تعلمون من حال هؤلاء إلى اليوم. وهم في فرقة اختلاف لأنهم لم يجتمعوا على دين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأن أهل البدع هم أهل الفرقة والاختلاف. فلهذا كلام الشاطبي هذا مهم وينبغي الوقوف عند هذا. فلو سلمنا أن هناك فرقة، فالفرقة التي تحصل بترك الناس وعدم تبيين السنة لهم أعظم من الفرقة التي تحصل لهم عندما يبين لهم الدين، لأنه إذا بين لهم الدين سيفترق الناس فيه إلى فرقتين، فرقة متبعة للسنة وفرقة مخالفة لهم. وأما لو تركوا فستتعدد فرق أهل البدع على تعدد دعاة الضلال كما هو حاصل الآن في الأمة. إذا ترك هذا الأمر ستتعدد الفرق والجماعات والأحزاب، فكل إنسان له فرقة وكل إنسان له جماعة يدعو إليها. نعم، بس حتى نتوقف عند الأوجه أكمل المقطع الأخير فتبين
بهذا العرض لخصوص الشرعية والآثار عن السلف وأقوال أهل العلم والتحليل جواز الطعن على أهل البدع وبيان إحلالهم تحليلهم للناس منهم، بل إن هذا الأمر من أوجب الواجبات الدينية التي لا يقوم أمر الدين إلا به، وهو من باب الجهاد في سبيل الله يوازي من حيث الشرف والنمو والنمو المقصد وسمو الغاية جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل تغلق حكمته
حسبك، لأنك ستكمل إن شاء الله هذه الأوجه في الدرس القادم هذا والله أعلم. ونسمع إذا كان هناك بعض الأسئلة.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: شاب يلتزم بالنهج السلفي قام بحج يقين ومقاطعة، وقد كلمني والده بذلك وعد لي المدة التي هجرت فيها نحو 3 سنوات ولا يزال على ذلك، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
أولا ينبغي هذه المسألة أن تعرف المسألة حتى يجتهد في فهم المسألة أولا ثم في معرفة الحكم. فإذا كان يحجر والده لمخالفة يعني شرعية ويكون تألفه يعني أولى وأقرب وهذا الذي يظهر، فإن هذا الهجر غير صحيح. والأصل على كل حال في الابن هو مواصلة الوالد مهما بلغ ومهما فعل، حتى ولو كان من الكفار فإنه أمر بالإحسان إليه لكن لا يعينه على المخالفة. فالأصل في الوالد أنه إذا كان أساء فإن الابن يواصله ولا يجوز له هجره إذا كان يعني لا ينتفع بالهجر. وأما إذا كان في هجر الابن لوالده مصلحة له دينية تغلب على المصلحة التي تتحقق بمواصلته له، فلا شك أن الهجر هنا أنه مرغب فيه لما يحصل للوالد من الفضل العظيم والرجوع إلى السنة، وهو أحق بالبر في هذا. ولكن في الغالب أن الأب أنه يصعب هجره هذا الهجر، وهجره قد لا يؤثر فيه يعني في النفع وقد يبعده عن الدين. وعلى هذا فينبغي أن توصف هذه الحال، وإن كان الأصل في الابن أن يحسن لوالده. والوالد وغيره إذا أساء ليس كل من خالف يهجر، بل ينظر في الهجر هل ينفعه هذا أم لا. فإذا كان الهجر ينفع فنعم، وإذا كان لا ينفع بل يضر فإنه لا يجوز. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: متى تشرع المقاطعة المبتدع ومتى يشرع البغض في الله؟ وهل تشرع المقاطعة في هذا العصر؟
البغض يشرع عند وجود موجب البغض، وهو ما يبغض به الرجل وما دلت النصوص على أنه مخالفة. والمقاطعة تكون مشروعة عندما تتحقق بها المصلحة إما للرجل في نفسه أو للمخالف أو للأمة. وأما إذا لم تترتب عليها مصلحة بل ربما ترتبت عليها مفاسد فإنها لا تكون مشروعة، بل قد يكون التعليف هو المشروع. وأما هذا العصر فإنه لا يمكن أن ينزل عليه حكما واحدا يقال هذا العصر هو عصر هجر أو لا، هذا خطأ. ما زالت الأحوال تتفاوت والصور تتنوع والناس يتفاوتون في قوتهم وفي قدرتهم على الهجر، وكذلك المخالفون يتفاوتون في انتفاعهم بالهجر من عدمه، فكيف ينزل على العصر حكما واحدا فيقال يهجر الناس فيه أو لا يهجر، هذا خطأ. ومن قال بهذا فقد أخطأ، من قال إنه يهجر الناس أو لا يهجر الناس، الناس يتفاوتون، قد يكون إنسان له تأثير على صاحبه إذا هجره انتفع، وقد لا يكون له ذلك التأثير فلا يصلح أن يهجره، وهكذا الناس يتفاوتون. نعم. هذا من الجهل، قال الإمام أحمد لا نقول بعصمته، لكن الأصل في هؤلاء الأئمة أن كلامهم موافق السنة، وهذا الكلام اللي نقل عنه وننقله عنه كثيرا ويقله أهل العلم عنه موافق للسنة. والذي يقول هذا هو أحد يعني رجلين، إما أن يقول أن الإمام أحمد مخالف للسنة في كل أقواله ويقول أقوال الإمام أحمد، فهل الإمام أحمد أتى بدين جديد؟ فإذا كان يدعى أن هذا دين جديد أتى به أحمد بن حنبل فهو مردود عليه وعلى من جاء به، وإذا كان الرجل يعرف أن هؤلاء أئمة يتكلمون باسم الدين ويفسرون للناس الدين والنصوص فهذا يرجع القدح إلى أصل الدين، وهو موافق لقول من يقول أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان. فانظروا إلى خطورة المقالة، إذا كان يراد بها الدين فهذا خطير، وإذا يراد بها الطعن في الإمام أحمد وأنه ترك الدين وأنه أتى بدين جديد فهذا جهل بمقام هذا الإمام. وأنتم تلاحظون أن هذه المسائل لا تقرر يعني من قول فلان أو فلان، تقرر بالنصوص ثم بكلام الأئمة من السلف بكلام أحمد وبغيره ثم بكلام العلماء في كل مسألة من مسائل الكتاب، حتى يكون الناس على بين أن هذه ليست مقالة رجل، وكل ما ذكره العلماء هو يصلح أن يطبق في هذا الزمان، لكن بشروط، يعني أن تتحقق الحالة التي تكلم فيها العلماء ونزلوا عليها الحكم في عصرهم أن تتحقق في المعاصرين بكل أطرافها، وأن يوجد عند الناس فهم وفقه ينزلون الأحكام الشرعية على المسائل المعينة، فإذا وجد هذا لا يمكن أن تحصل فتنة، لكن الفتنة تكون في من؟ في سوء فهم من يفهم كلام الإمام أحمد على غير وجه وأن ينزله على غير منازله، فعند ذلك تحصل فتنة، مثل الآن من ينظرون إلى الهجر والتهاجر والتقاطع الموجود الآن بين بعض الجهلة وبين من يدعو إلى هذا بغير ضوابط شرعية، فيقولون والله هذا سببه الرجوع لكلام السلف، ما أحدث هذه الفتن إلا الرجوع لكلام هؤلاء الأئمة في الهجر وفي غيره، وهذا جهل. الأئمة بريئون وهم بيّنوا الضوابط وبيّنوا كيف يكون الهجر، لكن الحيلة لا حيلة لمن أعرض يعني عن كلام هؤلاء ثم نزل هذه الأحكام على غير منازلها، فإذا حصلت الفتنة قال هذا بسبب اتباع منهج السلف، ولهذا منهج السلف بحمد الله لم يحدث فتنة. وأنا أتكلم عن تجربة خاصة، والله مع الضعف والتقصير في العلم والعمل، لكن لما اجتهدنا في تحقيق موقف أهل السنة مع المخالفين والله لم يحدث فتنة يوما من الأيام، وما زال الناس يقبلون على السنة، وما أتذكر أنه حصلت خصومة ومصادمة مع المخالفين فنخرج من المساجد وتطفى علينا الأنوار أو تحصل خصومة مع الناس، وإن كان هذا قد يحصل اعتداء أحيانا على بعض أهل العلم والإنصاف، لكن أقول إذا الإنسان توخى العدل والإنصاف وكان على فقه بمواقف السلف لا يحصل له ذلك، وهذا مع عدم التقصير أيضا في التحذير من أهل البدع، فإننا نحذر من كل أهل البدع، ما هناك والله طائفة نعرف أنها وجدت من أهل البدع قديما وحديثا إلا تكلمنا فيها وبينا هذا، فهل حصلت الآن فتن مع الضعف كما قلت في العلم والعمل وتنزيل الأحكام في هذه المسائل في بعض ما يحصل منا ومن الناس؟ فإذا كان هذا في حال وصف أهل الضعف والتقصير فكيف إذا قام العلماء وأهل الفضل بالقيام بهذا المنهج قياما عظيما فإنه يحصل فيه خير ونفع للناس؟ وهذا مثل الآن الذي يأتي يريد أن يحكم ويقضي بين الناس ثم لا يوفق فتحصل له فتنة فيقول هذا سببه تطبيق الشريعة في الناس، فليس الخطأ في تطبيق الشريعة وإنما في فهم من يظن أن هذه هي الشريعة يسيء الفهم ثم ينسب سوء الفهم إلى الدين. وهذا كما قال شيخ الإسلام في أهل الكلام، قال هؤلاء أساءوا الظن بالسلف وكذبوا عليهم. وهذا هو الحال الآن، أن بعض الناس يسيء الظن بمنهج السلف ومذهب السلف ويكذب عليهم، ولا ربما نسب الأخطاء لهم. نعم.
رجل أراد أن يكلف أحد الناس بعمل من الأعمال، وأنا أعرف أن هذا الشخص لا يصلح لهذا العمل بهذا العمل وعدم نهيته من عدة نواحي، فهل يجوز لي أن أخبر ذلك الرجل عن بعض عيوب ذلك الشخص؟ وهل يعتبر ذلك ذلة؟
نعم، هذا من النصح إذا كنت متيقن، فلا بد من اليقين، لأن بعض الناس يتوهم أوهام. فاجتهادك أنت في فلان يصلح أو لا يصلح دعه، وأما إذا كنت متيقن شيء لا يشك فيه، مثل أن ترى أن الرجل يؤتمن وهو خائن، هذا يحذر منه، يبين وينصح للذي ائتمنه. أما إذا كنت تقدر هل يقوى على العمل أو لا يقوى، فتذهب تحذر بأمر تقديري، وقد يكون هو أعرف به منك، فلا ينبغي للإنسان أن يحكم بمجرد اجتهاده الظني. أما إذا كنت تعرف أن فلان خائن أو أنه كذاب أو أنه ليس بأهل أن يؤتمن على شيء فيأتمنه من لا يعرفه، فيجب عليك النصح بحسب القدرة أيضا. أما إذا كان هذا النصح يولد فتنة أو تتضرر أنت في نفسك، تحصل لك فتنة لا تقوى عليها، فإنه لا يجب عليك، وإنما تنكر بقلبك. نعم. لا، هذه من لا شك أنها من المعاصي وعدم الصدق، وهو أن يقابل الرجل الناس بوجه ويقابل الآخرين بوجه آخر، فلا شك أن هذا من عدم الصدق في الكلام، عدم الإخلاص في النصح. فإذا كان هذا حال الرجل ينصح هذا الذي ارتكب هذه المخالفة، وأما إذا كان الذي يترتب على هذا هو مخادعة المسلمين وأن ينخدع بذي الوجهين بعض المسلمين، فإنه ينصح من ظن أنه ينخدع به. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الذي يكذب من شخص آخر في المنهج من غير نصيحة ولا بلاغة؟
هذا يختلف، إذا كان الخطأ منتشر في الناس وينتشر في بلد وقد لا يتيسر الإنسان أن يلقى هذا الرجل أو يكاتبه، فله أن يحذر من الخطأ، لأن التحذير من الخطأ ليس هو عقوبة، يعني إذا تكلمنا وكأننا عاقبنا فلان، التحذير من الخطأ إذا صاحبه إنصاف وعدل لا يغضب منه أحد. يعني عندما أخطي أنا في كتاب ويأتيني أن أحد العلماء حذر في بلد من البلدان وقال فلان أخطأ في كتاب كذا وتنبهوا لخطأه، هل أحد يغضب من هذا؟ ما أحد يغضب. لكن عندما يتجاوز هذا الأمر إلى الطعن والتجريح، هذا الذي يغضب الناس. فالنصح إذا كان بعدل وإنصاف وعلم، وأن تعرف منزلة الرجل، والله لا يغضب أحدا إذا كان هذا الإنسان الذي يحذر منه على علم وإنصاف. ولكن بعض الناس يظن أن التحذير هو أن يشنع الليل والنهار ولا يكف لسانه عن فلان، فهل قبل أن نحذر منه ناصح هؤلاء؟ هذا نعم، هذا لا يجوز، وإنما التحذير له مقام. ودائما نحن نقول ينبغي أن تحرر حتى المصطلحات التي يتكلم بها، ما هو مفهوم التحذير، ما هو مفهوم النصح. فالتحذير ما يغضب أحد أبدا، والذي ينصح للمسلمين ويحذر من الأخطاء، والله إن الناس يحمدون له هذا الأمر. يعني إنسان ألف كتابا واشتمل على خطأ وجاء أحد إخوانه وحذر من هذا الخطأ، والله إن الإنسان يرى أنه مدين لهذا الرجل الذي حذر من خطأه ويدعو له، لأنه حذر الناس من خطأه الذي لو انتشر بين الناس لربما تضرر به الإنسان، فهذا ما يغضب به أحد. لكن وفق يعني العدل والإنصاف والتأدب مع المخالفين. وأما إذا كان الخطأ يعني يمكن أن يناصح المخطئ ويقوم هو بتصويب خطأه، فهذا أولى أن يكون أن يحذر المخطئ حتى يقوم هو بتصويب كتابه أو بالتعقيب على الشريط أو على المحاضرة، حتى يكون أبلغ في انتفاع الناس. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يستدل بعيادة النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام يهودي بجواز عيادة أهل البدع؟
نعم، هذا دليل، لأنه إذا جاز عيادة الكافر والمشرك فعيادة المسلم الذي لا يكفر ببدعته من باب أولى. وكذلك المبتدع إذا كان يبلغ حد الكفر ببدعته وكان في عيادته تقريب للسنة، ويعني يرجو من يعوده أن يكون سبب في رجوعه إلى السنة وفي توبته، فإن هذا من التأليف الذي يتألف به الناس. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الشخص العامي إذا ابتدع بدعة يبدع بعلمه أم لا حتى تقام حجة
فعله؟ العامي إذا كان جاهل ولا يعرف أنها بدعة لا يبدع، وإنما يبين له أن هذا خطأ وهذه بدعة حتى يحذر منها.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك بعض الشباب يعملون عند أهل البدع مع العلم بأنه يوضح أهل البدع وإمامهم، يا شيخ.
إذا كان المقصود العمل عند أهل البدع أنه لا يعمل إلا عن صاحب سنة، فقد لا نجد الوظائف لكثير من أهل السنة في كثير من البلدان. فإذا كان الرجل لا يعمل إلا عند من يرتضي طريقته في السنة، فلن تجد أحد لا في الإدارات الحكومية ولا في غيرها، فتعرف وتنكر من الناس اليوم. لكن الإنسان إذا كان يعمل ولا يعين على البدعة ويعمل على نشر السنة في كل مقام وفي كل مكان، في المدرسة وفي الجامعة وفي البيت وفي السوق وفي التجارة، وهو ينصح للمسلمين وينشر السنة ولا يوافق على البدع ولا يعينهم عليها، فهذا مثاب على مخالطة الناس مع صبره في نشر السنة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التدريس الإسلامية الشرعية لمدرس العقيدة الأشعرية، علما بان هذا المدرس يدرس
ماده القران الكريم ويبين ويرشد ما كان هدى؟ هذا طيب، اذا كان في مدرسه قائمه ولا سبيل لمنعها من تدريس العقيده المخالفه انه يقلل الشر، كما قال اهل العلم: ان لم يمكن ازاله الشر فانه يقلل. فكون يوجد مدرس للقران يدرس القران ثم يقف عند ايات الصفات وغيرها التي يخطئ فيها هؤلاء ويتأولون ويقول هذه عقيدة أهل السنة وهذا هو الحق، فهذا مثاب. ويعني إذا أحسن الدعوة إلى الله عز وجل ونصح إلى الطلبة فإنه مجاهد، يعني مجاهد في هذا الأمر، وهذا من تقليل الشر. ولكنه إذا كان يضعف إذا خالط هؤلاء أن يصنع بعقيدته، ولربما حمله يعني وجود العمل وانتسابه إلى ذلك إلى أن لا يصدع بالحق، فلا يجوز له أن يبقى في هذه المدرسة ويرى الأخطاء ولا يغيرها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: في قول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ما هو شرط الآية في قوله المهجور الذي يدعي التوبة والكراهية تدل على عدم توبته وأنه لم يبين أن ينظر إلى أفعاله أم يكتفى بأقواله؟
البيان هو في حق من تضرر الناس بخطأه وكانت له شهادة زور، من شرط توبته أن يبين، أو كانت له دعوة باطلة من شرط توبته أن يبين للناس حتى يرجع الناس. ولكنه لو صدق مع الله عز وجل كما بينا قبل، لو صدق مع الله عز وجل وتاب في نفسه وعلم الله منها الندم على ما مضى منه، ولكنه جبن وضعف أن يصدع ويقول أنا كنت مخطئا، فلا شك أن هذا نقص في التوبة، لأنه إذا صدق مع الله عز وجل ينبغي له أن ينبه على من تضرر بخطأه. لكن لا ينبغي أيضا أن نرد هذا ونقول له: لا نقبل منك شيئا حتى ترجع الرجوع الكامل، وإنما نتألف على ما عنده من الخير. وأما أهل البدع فليس كل من أخطأ يطلب منه مثلا أن يبين، لأن بعض الناس خطأه في نفسه وقد يكون له اتصال بمن حوله ولكنه غير منتشر. وأما ما يفعله الآن بعض الشباب كما يعني يسأل عنه، سمعت تأتينا الأسئلة أنه إذا أخطأ أحد إخوانهم قالوا له: قم في المسجد وقل أنا كنت كذا وكذا وأنا تبت إلى اليوم، هذا غير واجب ولا يجوز، وكثير من الناس يضعف عن هذا. وإنما إذا صدق مع الله عز وجل وتاب وأحسن كما كان يسيء وخالط إخوانه وظهرت توبته وصدقه فإنه يكفي هذا. كثير من الناس يضعف أن يقول هذا، فعلينا أن نتألف الناس إلى السنة. فلا شك أنه من صدق التوبة أن الإنسان إذا انتشر خطأه أن يبين للناس، ولكن بعض الناس قد يضعف وما زال العلماء يخطئ الرجل الخطأ ثم يبقى سنين ثم يعقب في كتاب آخر ويبين وما قام في المجالس وصدع وقال أنا كنت مخطئ، بل بعضهم يتراجع رجوعا لطيفا يقول توهم الناس من كلامي كذا وأنا أردت كذا فيقبل منه، ما زال العلماء يقولون هذا مقبول. أما تنزيل الأحكام ما يدعى أنه تاب، هذا لا نتكلم فيها، بينه وبين الله يدعى، هذا يدل على أنه غير صادق في توبته. والعلماء تكلموا في توبة الزنادقة وتوبة المنافقين الذين لا يوثق بتوبتهم، لأن الأصل أنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر، وأما من لم يعرف بزندقة ولا نفاق حتى وإن كان من أهل البدع فإنه إذا تاب تقبل توبته، لأن أهل البدع الذين يظهرون بدعهم إذا رجعوا تقبل توبتهم وما يقال أنه مداهن. فعلى أهل العلم أن يرفقوا بهؤلاء الذين يرجعون إلى السنة، وإن لم يكن الرجوع يعني عن كل خطأ إلا أنه يتألف حتى يحصل له الرجوع، يعني لا يبغى أن يفهم من كلامي هذا أن نقول أنه إذا رجع عن شيء يقبل منه، يعني ما رجع عنه ويتجاوز عما ترك ولم يبين، لا، ولكن نقبل منه ما رجع عنه ونتألفه وندعوه إلى الرجوع أيضا عن الآخر وندعوه إلى النصح والبيان حتى يحصل له الكمال في توبته والصدق مع الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز ترك بيان خطأ من أخطأ من أهل السنة بحجة عدم إقامة أهل السنة؟
لا يجوز هذا، التبيين أخطاء أهل السنة يعني أمر مهم، ولو أن الناس سكتوا عن أخطاء أهل العلم من يبين الخطأ؟ بل إن الناس ينخدعون بكلام العلماء الذي أخطأوا فيه أعظم من خداع بكلام غيرهم، لما؟ لأنهم أهل العلم وأهل ثقة وأهل مكانة في الناس، فإذا أخطأ العالم زلة العالم خطيرة يتضرر بها خلق كثير، فإذا جاء العالم الآخر وبين أن هذا خطأ وأنه وهم فإنه هذا ليس بطعن في ذلك العالم كما قلت. وكثير من الناس يتوهم أن النصيحة لا تكون إلا مع الشدة ومع الطعن في المخالف، فالتحذير مثل أن يقول فلان من العلماء له مكانة ومنزلة وفضل وعلم، ولكنه رحمه الله أو هداه الله ووفقه الله أخطأ في هذه المسألة، وهذا لا ينقص من قدره، ولكن ينبغي أن تحذروا هذا الخطأ. هل هذا منفر الآن للناس وهل هو طعن في العلماء؟ غير منفر، ما زال العلماء ينبه بعضهم على أخطاء بعض وينصحون الله عز وجل، وهذا من النصح لدين الله عز وجل حتى ولو كان الرجل من أهل السنة. فمحبتنا لعلمائنا لا تعني أن نسكت عن الأخطاء ونخادع الناس، والله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم ببيانه للناس وحذرهم من كتمانه، وهذا فعل اليهود أنهم يكتمون الحق. نعم.
بارك الله فيكم. يقول الشيخ السائل الشخص الذي يقول لجل سلفين ولست مع الأحزاب أن أنا مسلم وهو يعرف منهج السلف ومناهج الأخرى هل يلحق بالإثم الدين؟
العلماء قالوا من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، فالذي الآن يقول أنا لست بسلفي هذا خطير جدا، كأنه يتبرأ من الإسلام، يتبرأ من العقيدة الصحيحة. ما هي السلفية؟ السلفية هي عقيدة أهل السنة، عقيدة الصحابة، الصحابة هم السلف، فالذي لا يرضى أن ينتسب للسلفية هذا كأنه يرفض الإسلام، لكن إن كان جاهلا بذلك يبين له. وأما إذا كان الرجل الآن يقول أنا لا أقول أنا سلفي حتى لا أزكي نفسي بذلك لضعفي وتقصيري هذا لا يحرج عليه فيه. ومن الذي يقول أنا سلفي ويتكلم بها الليل والنهار ويقول خذوا عني كل شيء أنا سلفي أو ينتسب للسلفية ويرددها وكأنه يتمثل منهج السلف في كل شيء؟ هذا ما ادعاه أحد لنفسه، بل كان العلماء يقولون نحن نضعف، وبعض أهل العلم وبعض أهل الورع كره هذا لأنه فيه قصور، فإذا كان الرجل يرى فيه قصور فإنه وترك هذا خشية أن يزكي نفسه فنعم، ولكنه ينبغي أن يفرق بين الانتساب للسنة، كل إنسان يحب أن ينتسب للسنة والسلفية ولا يجوز له أن يتحرج من ذلك، وبين الانتساب الذي قصده التزكية. فهناك الانتساب بقصد يرجع إلى قصدين: ما قصد الانتساب إلى السنة وأن ندين الله عز وجل بها وأن نتفقه فيها وأن ندين الله عز وجل بأنها حق، فهذا كل إنسان يجب عليه أن يعتقد هذه العقيدة السلفية وأنها هي العقيدة الصحيحة وأنها هي الإسلام الحق، وأن ينتسب إليها الانتساب الذي يرجو أن يكون من أهله. وأما تزكية النفس لا يجوز له أن يقول الرجل أنا من أهل السنة على سبيل التزكية، ولا يقول أنا من أهل البر والتقوى على سبيل التزكية، وإن كان لا يكره أن يكون من أهل البر والتقوى وهكذا. نعم.
يقول السائل: هل ترون أن قول من يقول من أهل العلم فيما نقرأ أنهم محفوظ الناس يشبه قول من يقول إن الحكومة العلماء مسؤولة، وما الضابط في ذلك؟
هذه الكلمة تختلف، قد تقال وتكون بحق وقد تقال وتكون بغير حق. فنعم، بعض الكلام قد يقال أنه من حظوظ النفس، وبعض الكلام لا يصح أن يقال فيه من حظوظ النفس. فلا يمكن أن ننزل الآن كلمة نقول كل من قال هذا من حظوظ النفس يعني من يقول أن لحوم العلماء مسمومة. نعم، في كلام بعض من يتكلم في هذا الباب تلمس أنه من حظوظ النفس، وفي كلام من يتكلم في هذا الباب هو من النصرة للسنة، ويخطئ من يقول أنه من حظوظ النفس. لا يمكن أن ننزل الآن كلمة ونقول كل من قالها فهو مخطئ، ولا يمكن أن نبرئ أيضا بعض من يتكلم. ألا ترون الآن في بعض أهل السنة من ينتسب للسنة يتكلم لحظوظ نفسه، ويظهر من العلامات الليل والنهار على هؤلاء أنهم إنما يريدون الانتصار لأنفسهم؟ كيف نخفي هذا الأمر ونتكلم في من يحذر منه؟ لكن أيضا هذا لا يعمم الحكم أن كل من تكلم من أهل السنة وحذر من أهل البدع يقال أنه من حظوظ النفس. نحن نحتاج إلى إنصاف وعدل. في أي مقام قيلت هذه الكلمة وفي حق من؟ عند ذلك يتبين صدق هذه المقالة من عدمها. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.